أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المسألة الثلاثين التي عمم فيها إثبات الآثار على تحقق الإجازة من الصغيرين بعد إدراكهما على تمام الآثار وعدم الاختصاص بالآثار ذات الطابع المالي من الإرث والمهر. وتقدم أنه يمكن تصحيح ما ذكره الماتن من تحريم البنت، وإن كان التصحيح من خلال مثال قد يكون نادر الوقوع. أما أصل المسألة، هذا التعميم، ما هو مدركه ما دامت صحيحة أبي عبيدة واردة في خصوص الميراث والمهر؟ من أي باب نعمل؟ هذا التعميم واضح من خلال أن ما جاء في صحيحة أبي عبيدة عليكم السلام في المهر والميراث من إلزام الطرف الحي بالحلف هو على خلاف القاعدة، ما دام قد ثبت عند الفقيه أن الإجازة في العقد الفضولي تكون كاشفة مع قطع النظر الآن عن نوعية الكشف. ثبت أن الإجازة تكون كاشفة، فيكون العقد صحيحا من حين صدوره. إذا كان صحيحا من حين صدوره لابد أن تترتب عليه تمام الآثار التي تترتب على صحة العقد. إذن هذا هو مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة أن نقول أن الطرف الآخر بمجرد أن يجيز يثبت المهر ويثبت الميراث. جاءت صحيحة أبي عبيدة أفردت من بين الآثار مسألة الميراث، وأنه في صورة التهمة يحتاج إلى ماذا؟ إلى يمين وحلف. تبقى باقي الآثار على مقتضى القاعدة ولا يحتاج فيها إلى حلف عليكم السلام. إذن الطرف الآخر بمجرد أن يجيز صح العقد من حين صدوره من الفضول، فتترتب عليه الآثار من حرمة الأم والبنت وما شابه ذلك من الآثار التي تترتب على عقد النكاح. فإذن ما جاء في هذه المسألة ليس بحاجة إلى دليل خاص، ما دام الفقيه يعتقد بأن الإجازة كاشفة فتترتب الآثار من حين العقد. الإلزام بالحلف في مسألة الميراث على خلاف القاعدة، فلو لم تكن صحيحة أبي عبيدة موجودة كنا نقول يثبت التوارث وإن لم يحصل حلف، لأن هذا هو مقتضى القاعدة. فنخرج عما هو مقتضى القاعدة في خصوص المورد الذي ذلت عليه الصحيحة. المورد الذي ذلت عليه الصحيحة ما هو؟ خصوص ماذا؟ الإرث. هذا هو الصحيح في تحقيق هذه المسألة. المسألة الجديدة هي المسألة 31. قال: الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين، بل الظاهر التعدي إلى سائر الصور، كما إذا كان أحد الطرفين الولي والطرف الآخر الفضولي، أو كان أحد الطرفين المجنون والطرف الآخر الصغير، أو كانا بالغين كاملين، أو أحدهما بالغا والآخر صغيرا أو مجنونا أو نحو ذلك. ففي جميع الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبة إليه لعدم الحاجة إلى الإجازة أو لإجازته بعد بلوغه أو رشده، وبقي الآخر، فإنه يعزل حصة الباقي من الميراث إلى أن يرد أو يجيز. بل الظاهر عدم الحاجة إلى الحلف في ثبوت الميراث في غير الصغيرين من سائر الصور، لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين، ولكن الأحوط الإحلاف في الجميع بالنسبة إلى الإرث، بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضا. هذه المسألة كما هو واضح ترتبط بصحيحة أبي عبيدة. موضوع الصحيحة ما هو؟ موضوع الصحيحة الصغيران اللذان زوجهما الفضوليان. هذا هو الموضوع. طب لو فرضنا حافظنا على الفضولية، لكن بدل الصغيرين عندنا البالغان، أو حافظنا على الصغر لكن بدل الفضوليين فضولي وولي، أو حافظنا على الفضولية لكن بدل الصغيرين عندنا مجنونان. تمام هذه الصور التي ذكرتها والتي لم أذكرها، تمام هذه الصور الخارجة عن موضوع الصحيحة، هل يجري عليها الحكم الثابت في الصحيحة أم لا؟ هذا هو موضوع هذه المسألة التي نبحث عنه. لعل أول من تعرض لذلك هو العلامة رحمة الله عليه في القواعد. عبارته هكذا في القواعد: وفي انسحاب الحكم في البالغين إذا زوجهما الفضولي اشتاله، أقربه البطلان. بعد أن تعرض لمفاد صحيحة أبي عبيدة الواردة في الصغيرين، فرض هذا الفرض الفقهي أنه الفضول زوج البالغين، فهل ينسحب الحكم المذكور في الصحيحة إلى هذا المورد أم لا؟ قال: فيه إشكال. وثم قوى قال: الأقوى البطلان، لأن العقد يكون موقوفا على الإجازة. في جامع المقاصد المحقق الكركي رحمة الله عليه علق على قول العلامة بأن الظاهر البطلان بأنه هو المشهور بينهم، وهو الأنسب بقواعدهم، وتبعه على ذلك المحدث البحراني. فعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول أن مثل العلامة والمحقق الكركي والمحدث البحراني لم يسحب الحكم المذكور في الصحيحة إلى غير مورد الصغيرين مع الفضول. لكن كما تلاحظ أن عند هؤلاء لم تعطى المسألة حقها من البحث، ولعل أفضل من بحث هذه المسألة بشكل مفصل هو الشهيد الثاني في المسالك، وحتى من جاء بعده وتناول كلامه كصبته صاحب المدارك في شرحه على المختصر النافع، تعرض لما ذكره الشهيد الثاني لكن على نحو الاختصار. الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك عقد فروعا ثلاثة لما يرتبط بصحيحة أبي عبيدة أو لما يرتبط بمسألتنا التي نبحث عنها. الأول من هذه الفروع التي عقدها أن الفضول لو زوج البالغين من دون ولاية ولا وكالة، بعد ذلك اطلعا على العقد فأجاز أحدهما، وقبل أن يجيز الآخر أو يرد مات المجيز، فهل يثبت الحكم المذكور في الصحيحة؟ فنقول لا يرث إلا متى؟ إلا إذا أجاز وحلف، أو نقول لا، هذا مقتضى القاعدة، ينبغي أن نقول ماذا؟ مجرد الإجازة يرث، لا يحتاج إلى حلف، لما ذكرناه قبل قليل من أن صحيحة أبي عبيدة على خلاف القاعدة. أو نقول بالبطلان كما قال العلامة رحمة الله عليه. فهذا الفرع الأول الذي طرحه الشهيد الثاني رحمة الله عليه. لكن الملاحظ أنه ذكر في هذا الفرع وجهين، لا ثلاثة وجوه، الاحتمالات في المسألة ثلاثة: أن نقول بالتعدية إلى البالغين فلا يرث إلا بعد الإجازة والحلف، هذا احتمال. احتمال آخر أن نقول لا، بمجرد الإجازة يكفي الإجازة ولا يحتاج إلى حلف. احتمال الثالث أن نقول بالبطلان كما ذكر، كما قواه العلامة رحمة الله عليه. لكن الشهيد الثاني ذكر في المسألة وجهان. الوجه الأول إلحاق البالغين بالصغيرين. ليش؟ يقول لأنه ما نفهمه من صحيحة أبي عبيدة أن المدار على الفضولية، ولا أثر للصغر والكبر. غاية الأمر كان مورد الرواية هو الصغير، وإلا الصغر والكبر لا أثر له، لأن الإمام عليه السلام صب البحث على الإجازة، وصادف أنه في الصغير باعتبار أنه لا ولاية له على نفسه. متى تكون إجازته أو رده؟ تكون بعد البلوغ. لا أنه يوجد خصوصية للحكم في الصغير. فإذا كان المدار على الفضولية فإذا نقول بالإلحاق، فكل ما ذكر في الصغيرين يجري في البالغين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن ما ورد في الصحيحة على خلاف القاعدة، وكل حكم يرد في نص من النصوص على خلاف القاعدة يقتصر فيه على مورده. وهذا من الناحية الصناعية كيف يعني يحلل من الناحية الصناعية؟ عندنا قاعدة عامة، القاعدة العامة أن الإجازة في العقد الفضولي ما هي حكمها؟ كشف، فيكون العقد صحيحا من حين صدوره ولا يحتاج إلى حلف. هذه القاعدة العامة. جاءت الصحيحة قالت في الصغيرين يحتاج إلى حلف. بما أنه مخالف للقاعدة، هذا المورد المخالف للقاعدة يخرج وغيره يكون داخلا تحت أصالة العموم الذي تدل عليه القاعدة. فإذن الوجه الثاني أن نقول بعدم الإلحاق فقط. هذا بمجرد أن يجيز الثاني بعد موت الأول يرثه من دون حاجة إلى يمين، بلا فرق في ذلك بين أن يكون متهما وأن لا يكون متهما. ثم بعد ذلك يحاول الشهيد الثاني رحمة الله عليه أن يقوي الوجه الثاني، لكن التفت جيدا، الشهيد الثاني في زمانه لم تكن المسألة مطروحة كما هو في زماننا. الآن كما لاحظت في المسألة السابقة كيف سرينا الحكم إلى تمام الآثار حتى غير المالية، وقلنا لا يحتاج إلى حلف انطلاقا من كون القاعدة في العقد الفضولي يكفي فيها الإجازة لتكون كاشفة عن صحة العقد من حين صدوره فتترتب تمام الآثار، والحلف على خلاف القاعدة. في زمن الشهيد الثاني الأمر ليس كذلك، بل كان السائد عندهم أن العقد الفضولي على خلاف القاعدة، إذ لا سلطنة له. فالقول بتصحيحه يكون مخالفا للقاعدة. فجاءت صحيحة أبي عبيدة مخالفة للقاعدة، لكن لا بالطريقة التي نحن الآن نقول بها، بل مخالفة للقاعدة لأنها صححت العقد الفضولي. صححت العقد الفضولي في أي مورد؟ في مورد الصغيرين. فإذا هي مخالفة للقاعدة فقط في مورد الصغيرين، في غير مورد الصغيرين يجب أن نقول ماذا؟ بالبطلان. شوف المنهج واحد، لكن الاختلاف بيننا وبينهم أنه ما هي القاعدة. القاعدة عند الشهيد الثاني هو بطلان العقد الفضولي، لأنه خلاف قاعدة السلطنة. فإذا كانت القاعدة هي بطلان العقد الفضولي، ووردت رواية تصحح العقد الفضولي وين؟ في الصغيرين، نقتصر على الصغيرين، غير الصغيرين يكون العقد باطل. فلأجل ذلك على هذا المبنى يأتي الشهيد الثاني ويقوي ما ذكره العلامة. من ماذا؟ من أن الفضول إذا عقد للبالغين فأجاز أحدهما ومات قبل أن يجيز الآخر، حينئذ يبطل العقد، لا أنه يصح ويحتاج إلى حلف، ولا أنه يصح ولو بدون حلف، بل يكون العقد ماذا؟ باطل. جاء وقوى هذا الوجه الثاني. ليش؟ يقول لأن الإجازة في العقد الفضولي لا تخلو من أحد احتمالين. مرة نقول الإجازة في العقد الفضولي جزء سبب وليست هي العلة التامة، ومرة نقول لا، الإجازة أصلا ليست سبب ولا جزء سبب، بل دور الإجازة هي الكشف عن صحة العقد من حين صدور. السبب ما هو؟ العقد الذي أجراه الفضولي، هذا هو السبب. أما الإجازة ليست دخيلة في العلية، لا على نحو العلة التامة ولا على نحو جزء العلة، وإنما دورها مجرد الكشف. فإذا قلنا الإجازة جزء سبب، فالقول بالبطلان واضح. ليش؟ لأن الإجازة حينئذ تكون نظير القبول. شوف الآن، دعك من العقد الفضولي، إذا الآن أنا قلت لك بعتك هذا الكتاب، وقبل أن تقول قبلت أنا الموجب مت، المفروض العقد مركب من إيجاب وقبول، فالقبول عندك هو جزء سبب. هذا جزء السبب لا يؤثر إذا أنا مت باتفاق الفقهاء. فإذا بنينا على أن الإجازة جزء سبب فهي مثل ماذا؟ مثل القبول. فكما أنه لو مات الموجب قبل قبول القابل لا يؤثر القبول، فكذلك لو مات أحد المجيزين قبل إجازة الآخر لا يؤثر. فإذن على القول بأن الإجازة جزء سبب، حينئذ لا تؤثر. هذا على هذا المبنى. أما على المبنى الآخر وهو أن الإجازة ليس لها دخالة في السببية، وإنما هي مجرد كاشف عن صحة العقد بسببه الذي حصل حينه. إذا ذهبنا إلى هذا المبنى فحينئذ نقول هكذا، أن الإجازة لوحدها لا تكفي، لأن صحيحة أبي عبيدة ضمت إلى الإجازة ماذا؟ الحلف. وموضوع صحيحة أبي عبيدة خصوص الصغيرات، فنقتصر على الموضوع الوارد في الصحيحة، وما كان خارجا عن الموضوع نقول ببطلانه. هذا هو التحقيق الشهيد الأول في هذا الفرع. لكن يأتي في الفرع الثاني ما يستدعي العدول عن القول بالبطلان، لكن هذا يأتي في محله. الإشكال الذي يمكن أن يسجل على ما أفاده الشهيد الثاني في هذا الفرع حاصله أن قياس المجيز على موت الموجب قبل القبول فيه إشكال، لأن القياس قياس مع الفارق. ليش؟ المفروض كما حققناه في محله أن دور الإجازة في العقد الفضولي لأجل جعل العقد ينتسب إلى من له سلطة، فهي لأجل استناد العقد إليه، بينما القبول في العقد العادي ليس لأجل الانتساب، بل هو جزء من العلة. وإن شئت فقل أنه يوجد فرق بين الإجازة والقبول من جهتين. الجهة الأولى أن القبول جزء مقوم للعقد، العقد عبارة عن ماذا؟ عن الإيجاب والقبول، فالقبول جزء متمم ومقوم للعقد. أما الإجازة ليست كذلك، العقد تم، وإنما الإجازة لأجل استناد ما تم إليه. هذا الجهة الأولى في الفرق. الجهة الثانية أن القبول ناقل أو كاشف، القبول في العقد ناقل. يعني الآن أنت قلت بعتك هذه الشاة، وقبل أن أقول أنا قبلت أولدت الشاة، ثم قلت ماذا؟ قبلت. هذه بالاتفاق ولد الشاة لمن يكون؟ لصاحبها الأول، لأنه بالاتفاق القبول ناقل وليس كاشف. بينما الإجازة قد عرفت مرارا أنه يوجد فيها خلاف بين كونها ناقلة أو كاشفة، وإذا كانت كاشفة هل هو كشف حقيقي أو حكمي أو انقلابي على ما تقدم سابقا. إذن لا نستطيع أن نقيس الإجازة على القبول، هذا أولا. ثانيا، أن بناء على المبنى الذي صار واضح في عصرنا الحاضر، إذا قلنا بأن تصحيح العقد الفضولي ليس مخالفا للقاعدة، ولذا إذا تتذكرون أول ما بدأنا بمباحث العقد الفضولي أهم دليل كان على العقد الفضولي هو أوفوا بالعقود، وقلنا حتى لو لم يرد مثل صحيحة محمد بن قيس يكفي أوفوا بالعقود لتصحيح العقد الفضولي، فإذا هو على وفق القاعدة. فإذا كان على وفق القاعدة، تخصيص الصغيرين بالحلف هو الذي يكون مخالفا للقاعدة، أما البالغان فالأمر فيهما ليس كذلك. على كل تقدير نرجع إلى ذلك إن شاء الله ثانية. هذا هو الفرع الأول الذي ذكره الشهيد الثاني. الفرع الثاني أن نحافظ على الصغيرين، لكن يكون العاقد لأحدهما هو الولي والعاقد للآخر هو الفضول. بماذا اختلف هذا الفرع عن مورد الصحيحة؟ أنه في مورد الصحيحة العاقد لكلا الصغيرين كان فضوليا، أما هنا العاقد لأحدهما كان فضوليا والعاقد للآخر كان وليا. فحينئذ من الذي مات حتى تصح المسألة؟ من الذي مات؟ الذي عقد له الولي، هذا الذي عقد له الولي بعد لا يحتاج إلى إجازة لأنه ولي من جهة عقد الولي، من جهة الصغير يلزم، بما أنه عقد له الولي فعقده لازم. بلغ الصغير الآخر وقبل أن يجيز مات من عقد له الولي، فهل نلحقه بما تقدم في صحيحة أبي عبيدة أم لا؟ خب، الشهيد الثاني رحمة الله عليه ذكر هنا وجهين. الوجه الأول الإلحاق، أنه إذا مات من عقد له الولي ننتظر حتى يبلغ الصغير الآخر ونعزل المال، فإذا أجاز وحلف يأخذ المال كما تقدم في صحيحة أبي عبيدة. ليش؟ يقول لأنه الموضوع فيهما واحد وهو الصغيرة. غاية الأمر كان من قبل أحدهما كان العقد لازم، لا فرق عرفا بين أن ينشأ العقد لازما من قبل أحدهما وبين أن يعرض عليه اللزوم. في صحيحة أبي عبيدة من أي نوع؟ الذي عرض عليه اللزوم، أنه عندما أنشئ العقد كانا صغيرين ولم ينشأ من ولي، بعد ذلك عرض اللزوم عندما قال أحد الصغيرين بعد إدراكه أجز صار لازما. هذا لا يؤثر، مر اللزوم منذ الابتداء ومر اللزوم ماذا؟ يكون متأخرا. المهم من لزم العقد من قبله إما ابتداء أو متأخرا مات، وهذا لا يؤثر. فإذا مقتضى الفهم العرفي لصحيحة أبي عبيدة أن نقول بالتعدية، فيعزل الميراث إلى أن نستفهم من الباقي حيا بعد إدراكه، إن رد بطل، وإن أجاز فيأخذ الميراث بعد يمينه. هذا الوجه الأول. بل أكثر من ذلك، يدعي الشهيد الثاني أنه في هذا المورد، في هذا الفرع، الحكم المذكور في صحيحة أبي عبيدة فيه أولى مما لو عقد الفضول لكلا الصغيرين. وجه الأولوية إن شاء الله يأتي الحديث عنه غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.